السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء الماضي في ذكر طريق قريب موصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال. عندي صحيفة 77 و300، عندكم كم؟ عندك صفحة كم؟ في بعض النسخ صحيفة 89 و100، نسخ أخرى ها؟ وبعض النسخ 71 و100. في طبعات أخرى معكم كم؟ وبعض الطبعات 90 و100. نعم. طيب، ذكرنا قول الإمام: فإن قلت فما الطريق إلى حفظ الخواطر؟ قلت: أسباب عدة: العلم، الحياء، الإجلال، الخوف، الإيثار، الخشية. أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به. أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلا. أن تعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له. العاشر: أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأمان الجاهلين، فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي. وإذا غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانه وأفسدت عليه رعيته. ما رعية القلب؟ الجوارح، أحسنت. وألقته في الأسر الطويل. فصل الثاني: صدق التأهب للقاء الله عز وجل. وهذا من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته. فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات، وأخبت قلبه إلى ربه تعالى، وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته، واستحدث همة أخرى وعلوما أخرى، وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه، فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة، وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار، فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الآخرة. فخروج قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار الآخرة كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار. وهذا ما معنى ما يذكر عن المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه قال: يا بني إسرائيل إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. المتأمل لنصوص القرآن المخبرة عن الموت بصيغ العموم في قوله عز من قائل: كل نفس ذائقة الموت، يجد أن هذه الآية جاءت في كتاب ربنا عز وجل في 3 مواضع، متفقة في أولها ومختلفة في آخرها. كل نفس ذائقة الموت، وقال: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فما أخبرت واحدة منهن بالموت إلا وأردفته بذكر المحاسبة والحساب. وهذا هو المراد بقول الإمام صدق التأهب للقاء الله عز وجل. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال عز وجل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون في الأنبياء. والموضع الثالث كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بالعنكبوت. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث عدي بن حاتم قال صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه ترجمان ولا حجاب. وهذا هو التأهب أو صدق التأهب للقاء الله عز وجل. فلو أن القضية قضية موت وانتهى الأمر لهان كل خط، كما قال القائل ولو أن إذا متنا استرحنا ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل شيء، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. صدق التأهب للقاء الله عز وجل. ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها، فيقول القائل كيف يولد الرجل الكبير أم كيف يولد القلب؟ لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة، إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح. فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء الله، والمفتاح بيد الفتاح العليم لا إله غير ولا رب سواه. قاعدة شريفة: الطريق إلى الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالحق واحد لا يتعدد، ومن ظن أن الحق يتعدد فهو واهم، حتى في مسائل الخلاف الحق واحد، ولكن بعض الأقوال أقرب إلى الحق من بعض، ويعذر من فعل بالقول الآخر لعدم علمه أو لعدم وضوح الأدلة له. وهذا يشبه من بعض الوجوه ما تحدثنا عنه نقلا لأهل العلم في مسألة الخنثى. قلنا في الحقيقة لا يوجد خنثى قط، إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، ولكن أشكل الأمر علينا، وبناء على هذا الإشكال وضع له العلماء قواعد في الإرث وفي غيره. أما أنه في الحقيقة خنثى يعني ليس بذكر وليس بأنثى، لا، هذا ليس له وجود، إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى. فهنا الإمام يقول الطريق إلى الله واحد، الناس قسمان علية وسفلة، فالعلية من عرف الطريق إلى ربه وسلكها قاصدا للوصول إليه، وهذا هو الكريم على ربه. والسفلة من لم يعرف الطريق إلى ربه ولم يتعرفه، يعني هو لم يعرفه في الأصل ولم يسأل عنه، فهذا هو اللئيم الذي قال الله تعالى فيه ومن يهن الله فما له من مكرم. نعم، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولعلكم تذكرون كلام الحسن البصري رحمة الله عليه لما مر عليه موكب من مواكب أهل الدنيا، فقال كلمته المشهورة: إنهم وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي أعناقهم أبى الله إلا أن يذل من عصاه. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولن يتمكن العبد من تحقيق إكرام الله له إلا باستقامته على شريعته. يقول: والطريق إلى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه إليه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. خد بالك، فاتبعوه أمر وهو للوجوب، ولا تتبعوا نهي وهو للتحريم، ولكن يستل من ذلك أن الإنسان إن لم يتبع السبيل الحق حتما سيتبع السبيل الباطل. يبقى القسمة ثنائية، إما حق وإما باطل. ولعلكم تذكرون قوله عز من قائل: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فانسلخ منها فأتبعهم، الفاء للتعقيب والمباشرة. فلما انسلخ من الآيات أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. كذلك لم تتبع الصراط المستقيم حتما ستتبع السبل، وما أكثره، وكلها تودي بالعبد إلى الهلك. يقول: فوحد سبيله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه، وجمع السبل المخالفة لأنها كثيرة متعددة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خط خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهنا شيطان يدعو إليه كما قال الشراح يشمل نوعي الشياطين: شيطان الإنس أو شيطان الجن، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في غير هذا الموضع عن علماء السوء. قال: وقفوا على باب النار يدعون الناس إليها بأعمالهم، وقفوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأعمالهم، فقال الناس: لو كان ما يقولون حق لكانوا أول القائمين به. سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن هذا قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فوحد النور الذي هو سبيله وجمع الظلمات التي هي سبل الشيطان. ومن فهم هذا فهم السر في إفراد النور وجمع الظلمات في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، مع أن فيه سرا ألطف من هذا يعرف من عرف منبع النور كله ومن أين فاض وعن ماذا حصل وأن أصله كله واحد. وأما الظلمات فهي متعددة بتعدد الحجب المقتضية لها، وهي كثيرة جدا، لكل حجاب ظلمة خاصة. انتبهوا لهذه الجزئية، لكل حجاب ظلمة خاصة، كذلك لكل بدعة حجاب خاص. على قدر بعدها عن الدين تحول بين القلب وبين رؤية الحق واتباعه. ولا ترجع الظلمات إلى النور الهادي جل جلاله أصلا، لا وصفا ولا ذاتا ولا اسما ولا فعلا، وإنما ترجع إلى مفعولاته سبحانه، فهو جاعل الظلمات ومفعولاته متعددة متكثرة، بخلاف النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته جل جلاله تعالى أن يكون كمثله شيء، فهو نور السماوات والأرض. قال ابن مسعود ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، ذكره الدارمي عنهم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى. طبعا من باب نافلة القول قلنا أن معتقد أهل السنة والجماعة من باب التنبيه في رؤية الرب عز وجل يتلخص في الكلمات الآتية: أولا في الدنيا لا يراه أحد من البشر، ومن ادعى فهو زنديق كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، أو لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. أما إن شاء الله نسأل الله لنا ولدكم ذلك في الآخرة، فإن المؤمنين يرون ربهم عز وجل بأبصارهم في الآخرة في الجنة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك. وأما في المنام فكذلك لا يراه أحد، استثني من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لورود النص، كما قال فيما رواه أحمد وغيره من حديث معاذ بن جبل رأيت ربي في أحسن صورة. ووقع الخلاف بين سلفنا الصالح في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، وسبب الخلاف عدم ورود النص الصريح النص الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. فقال بعض السلف رآه، وقال بعضهم لم يره، وقال بعضهم رآه بقلبه. فالكلام في القضية المسألة الكلام فيها واسع، وهو من اختلاف التضاد السائر الغير مذموم لعدم ورود الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. وأما من قال أن هذا مثل لوقوع الخلاف في المعتقد عند سلفنا الصالح فلا ينكر على من خالف في العقيدة، فهذا الكلام غير صحيح، بل الذي نعنيه بأن العقيدة لم يقع فيها اختلاف، أي الخبر الذي ورد في نص صحيح صريح، هذا لم يقع فيه اختلاف قط بين سلف الأمة، وهذا هو المعني بعقيدة السلف الصالح. أما وقع خلاف تجده لعدم ورود الدليل الصحيح المشتمل على الخبر الصريح. يسأل أخونا أكرمه الله عن هل يجوز أن يرى المؤمن باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الرؤية؟ الجواب لا يجوز أن يدعي ذلك أحد. وما عزي إلى الإمام أحمد رضي الله عنه بأنه رأى ربه 99 مرة كما يشاع وينتشر، سألنا شيخنا المبارك العلامة ابن باز عن ذلك فقال لا أعلم له أصل، أي هذا الأثر. وأيضا إذا رأى المؤمن ربه في الرؤيا، ما الذي أدراه أنه ربه؟ ما الذي أدراه؟ أما قول النبي أو قول النبي فإن الشيطان لا يتمثل به، هذا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وليس في رؤية الرب عز وجل. الله يبارك فيكم، أرجو أن تفطنوا لهذا الأمر، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأرجو يعني أن نمعن الفكر في كلام العلماء، خاصة في هذه المسألة، خاصة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. كما قلت قبل ذلك أنا عندي قواعد كلية لشريعة الإسلام استنبطها العلماء من استقراء النصوص وأطبقوا عليها، من خلال هذه القواعد تفهم النصوص ويفهم كلام العلماء. والله ما استطعت أن توجه كلام العالم ليتفق مع النصوص الشرعية والقواعد الكلية فأخطأ الرجل، واجتهد فجانبه الصواب، مأجور على اجتهاده ولا يتابع في خطئه. واضح يا أخوانا القواعد ديت. يقول والمقصود أن الطريق إلى الله واحد، فإنه هو الحق المبين، والحق واحد مرجعه إلى واحد، وأما الباطل والضلال فلا ينحصر، بل كل ما سواه باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة. وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطرق إلى الله متعددة متنوعة، جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضل، فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق، وكشف ذلك وإيضاحه. قد بالك ديت شبهة بتطرح، الطريق إلى الله واحد، طيب ما اللي قال العلماء الطرق إلى الله متعددة؟ وبمعنى أوضح، طرق الخير كثيرة ومتنوعة ومتعددة، كيف والطريق واحد؟ هذا سيجيب عليه الإمام ابن القيم بما يجلي الحقيقة غاية الإيضاح. وكشف ذلك وإيضاحه أن الطريق واحد، أن الطريق واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضيه سبحانه وتعالى متعدد متنوع، فجميع ما يرضيه طريق واحد، ومراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، فكلها طرق مرضاته، فهذه هي التي جعلها سبحانه وتعالى برحمته وحكمته كثيرة متنوعة جدا لاختلاف استعدادات العباد وقوابله، ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد واحد، ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوعت الطرق ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقا يقتضيها استعداده وقوته وقبوله. كلام واضح؟ ولكن هنا لابد أن نأخذ في الاعتبار أن الطرق الموصلة إلى الله يجمعها أصل واحد، وهي أن الله يحبها ويرتضيها، يحبها سبحانه وتعالى ويرتضيها. وهناك حد أدنى من هذه الطرق لا يقل وينزل عنه مسلم، فإن قل ونزل عنه خرج من عداد أهل الإسلام والإيمان. وتبارك أخوانا، يبقى عندي حد أدنى ما يليق أبدا أن ينزل عنه آدمي يريد أن يتقرب إلى الله. طب لو نزل عن حد الأدنى خلاص خرج من دائرة الإيمان. يعني عندنا شرط لقبول الأعمال المتقرب بها إلى الله الإسلام، الإسلام وتوحيد الرب عز وجل. فمن كان غير مسلم ويعمل أعمال الخير كإغاثة الملهوفين ومساعدة المنكوبين وشق الطرق وفتح الجسور إلى غير ذلك لا ينفع، لا ينفع. لما؟ لأن الشرط القبول لم يتحقق فيه، وهو الإسلام وتوحيد الرب عز وجل. كذلك وديت مسألة خطيرة، من أجلها صنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رسالة كشف الشبهات. من أجل الجزية التي سأذكرها الآن صنف الإمام هذه الرسالة، وهي أن المسلم لكي تقبل منه أعماله الصالحة لا بد أن يكون بعيدا عن الشرك. فإذا أسلم ووقع في شرك وتقرب إلى الله بأعمال صالحة مردودة عليه. وهذا الذي جلاه في هذه الرسالة الطيبة، رسالة كشف الشبهات، وقرأناها عدة مرات. كمن أراد أن يصلي فلها شروط، ومن أراد أن يحج ويعتمر ويصوم لهم شروط. فإذا اختل شرط بطلت العبادة ولا كرامة. فمن نوى الصيام من رمضان أو تطوعا وقبيل المغرب بلحظات تعمد وأتى بمفطر من المفطرات لا شك في بطلان صومه، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. يبقى الطرق متنوعة ولكن في حد أدنى. فلو أن مسلما دعا الإسلام وترك الصلاة بالكلية لم يسجد لله سجدة، ولم يركع لله ركعة، لا فريضة ولا نافلة، لا جمعة ولا عيدا، لا كسوف ولا استسقاء، وأتى بكثير من الأعمال الصالحة مع ترك الصلاة، فالمعتمد أنه كافر، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، لأنه لم يحقق شرط الإسلام ابتداء. يقول: ومن هنا يعلم تنوع الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين واحد، بل تنوع الشريعة الواحدة مع وحدة المعبود ودينه. ومنه الحديث المشهور: الأنبياء أولاد علات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فأولاد العلات أن يكون الأب واحدا والأمهات متعددة، فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد. اكتب عندك: وهو إفراد الرب عز وجل بالعبودية. إفراد الرب عز وجل بالعبودية، هو ده الأب الواحد، هو ده الأصل. يقول: فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد، وشرائعهم بالأمهات المتعددة، فإنها وإن تعددت فمرجعها كلها إلى أب واحد. يعني هذا يصلي بهذه الطريقة، ومن شروط الصلاة أن يتطهر بطريقة معينة، وذاك يصوم بطريقة معينة، يمتنع عن أكل نوع معين من أنواع الطعام لمدة معينة من الزمن، وهذا يحج بطريقة معينة، وهكذا. ولكن اتفقت كلمتهم على إفراد الرب بالعبادة، مع الأخذ في الاعتبار والدليل والأدلة متواترة على ذلك، والإجماع منعقد أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع، ومن لم يعتقد ذلك كفر بالله رب العالمين. قبل، علشان كده من الأشياء العجيبة يا أخوانا، تجد إيه؟ إن أهل الكتاب لهم طريقة معينة في المعاملة منصوص عليه. طيب، مسألة، ما الحكم الشرعي لو أن رجلا على غير شريعة ثم اعتنق دين النصرانية بعد بعثة خير البرية صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر من أهل الكتاب؟ الجواب لا. لما؟ لأنه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع، فلا يعمل بها ولا يعترف بمن اعتنقها. يعني أنا عندي رجلين، واخد بالك، الأول بأصله من أهل الكتاب، بأصله من أهل الكتاب، وعندي رجل كان مشركا ثم تنصر بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأول نتزوج من بناته، وإن مات عن امرأته يجوز لنا أن نتزوجها بعد انقضاء عدتها بشريعة الإسلام، وأما الثاني فلا يحل لنا أن نتزوج من بناته ولا من نسائه. وضحية؟ لما؟ لأنه اعتنق الشريعة بعد أن نسخت، فلا يعول عليه ولا يلتفت إليه، ويعامل كما هو على أنه مشرك وليس من أهل الكتاب. طيب، وإذا علم هذا، فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي تعبد بسلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم. في نوع من أنواع الاختلاف اسمه تنوع الأعمال الصالحة، تنوع الإيه؟ الأعمال الصالحة. يعني إيه؟ كل منا يتقرب إلى الله عز وجل بنوع معين من الأعواء من الأعمال الصالحة بعد أن يأتي بالحد الأدنى الواجب عليه. ولعلكم تذكرون حديث البخاري، وفيه يقول: فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فكن حديث، فلا يتصور أبدا أن يدعى رجل من باب الريان وهو لم يركع لله ركعة، لا يتصور. ولكن القضية إيه؟ أنه أتى بالحد الأدنى، ولكن كانت له همة عالية في الصيام نفلا، فتميز به كمن يدعى من باب الحج أن يكثر من حج بيت الله الحرام ويكثر من الصدقات، ولكن الحد الأدنى أتى به على وجه التمام والكمال، ألا فليتنبه إلى ذلك. طيب، وإذا علم هذا، فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي تعبد بسلوكه إلى الله طريق العلم والتعليم، وقد وفر عليه زمانه مبتغيا به وجه الله، فلا يزال كذلك عاكفا على طريق العلم والتعليم حتى يصل انتبه من تلك الطريق إلى الله ويفتح له فيه الفتح الخاص أو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول إلى مطلبه بعد مماته. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يبقى رجل طلب العلم وعكف على طلبه تعلما وتعليما وقبل التعليم العمل، ولكنه في الصلوات لم يأتي إلا بالمكتوبات، وفي الصيام لم يأتي إلا برمضان، وهكذا. ولكن عنده همة عالية عجيبة في طلب العلم والعمل ونشره. هذا اختص بهذا الطريق يوصله إلى الله عز وجل. ومن أجل هذا الذكاء فين بقى؟ لي ولك أن تنظر إلى نفسك في أي الطرق برعت وتميزت. ما هو الشخوص بتختلف وقدرات الآدمي متباينة. بعض الناس، وهذا رأيناه، عنده قدرة عجيبة على الصيام، يسرد الصوم سردا يعني كل يوم، ومع ذلك لا يضعف عن عمل ولا عن عبادة، ولم يضيع أهله، بل يصوم وشغل في الخرصان زي المفطر سواء بسواء. ده الله سبحانه وتعالى رزقه هذا. آخر يجلس على الكتاب لا يحمله على القيام إلا المكتوبة أو ما لابد منه كقضاء الحاجة، جالس عاكف، وهذا كثير. آخر ما يستقر في يده درهما، كلما رزقه الله بدرهم يتصدق به ولم يبق إلا القوت الضروري له. بتختلف. لذلك لما عوتب الإمام مالك في تركه لبعض العبادات قال لمن عتب عليه: الله عز وجل يفتح لعباده من الطرق ما يشاء، وقد رأيت أن الله فتح لي طريق العلم فلا أعدل عنه. وسلك طريق العلم، ولكن مع ملحوظة في سلوكه لطريق العلم، ترك الواجبات أبدا، لم يترك الواجبات، ولكن برع في طلب العلم. أيضا تجد في طلب العلم تنوع، منهم من طلب العلم حفظ القرآن قراءة وإعرابا وبرواياته الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبرع في ذلك أيما براعة. هل معنى ذلك لما سلك هذا الطريق تلبس ببدعة القراءة على المآتم أو القبور؟ أبدا، ولكن برع في هذا الأمر وبدأ ينشره، يعلم الناس كيف يقرؤون كتاب الله بالقراءات المتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. آخر برع في البحث عن السنة الصحيحة، وهكذا إخواني. يبقى يعني من باب التنبيه، انظر أين أنت. كما قلنا قبل ذلك، ممكن بعض الناس ينفع الدعوة بماله أكثر مما ينفع الدعوة بصوته وبكلامه. هي العمل الدعوي عبارة عن إيه؟ نشر العلم وإظهاره للناس. طيب ما هذا الشيء له لوازم لابد أن توجد لكي يتم، لازم لازم الكرسي اللي احنا قاعدين عليه والكرسي اللي الأخ قاعد عليه حتى لا يتألم ظهره، والإنارة والمراوح وبعض الطعام، دي من اللوازم. ومن أهم اللوازم الكتب التي يطالع فيها طالب العلم حتى يتعلم ويعمل وينشر. فكل من ساعد في هذه الوسائل فلا شك أنه على ثغر. ولعلكم تذكرون أملينا عليكم قبل ذلك أركان الجهاد اللي هو المجاهد والمجاهد وما يتم به الجهاد وعلى أي شيء نجاهد. والمجاهد به أنا أجاهد بماذا؟ قلنا جاء النص القرآني أن الجهاد يكون بثلاثة أمور لا رابع له. الأول وجاهدهم به جهادا كبيرا، به بماذا؟ بالقرآن. السؤال كيف أجاهد بالقرآن؟ مسألة معروفة واضحة من خلال النظر في آياته والرد على شبهات المشبهين وعلى شهوات أصحاب الشهوات. هو ده. يبقى حينما تطرح شبهة أستطيع أن أرد عليها من خلال القرآن، هو ده الجهاد يا أخوان. وعشان كده احنا بنتكلم بملء الفي من مصارف الزكاة وفي سبيل الله، أي في طلب العلم ولوازمه أيا كانت اللوازم طالما تعرف على الخلق عليه. يبقى أصبح عندي طرق في طلب العلم متعددة ومتنوعة. يا ريت يا أخوانا كل واحد فينا ينظر في أي نوع من أنواع العبادة يبرع. يعني كل واحد أضرب بنفسه، واحد قال لك أنا بصراحة أبرع في الصيام، الله يعينك، ولكن إياك أن تقصر في حق أو في واجب. كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص حديث عند مسلم قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب ونسب وجمال، وكان أبي يتعاهد كنته أي زوجة ابنه، فسألها يوما فقالت نعم الرجل من رجل، غير أنه لم يفتش لنا عن كنف ولم يطأ لنا فراشا منذ أتينا. فشكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه. انظر، فقال له كم تصوم؟ قال كل يوم. قال في كم تختم أي القرآن؟ قال كل ليلة. أخبرك؟ يبقى الشاهد اعرف في أي الأنواع تبرع، ولكن إياك أن تقصر في حق أو تضيع واجب. إياك، يعني واحد مثلا الله سبحانه وتعالى بسط له في الرزق، ما يأتيه سائل إلا ويعطيه قبل أن يسأله، وزوجته نفسها في لحمة قال لها ما فيش، لا العدل والإنصاف والوسطية مطلوب. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طيب وقد حكي عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص على وهو حريص طالب للقرآن أنه رؤي بعد موته وأخبر أنه في تكميل مطلوبه وأنه يتعلم في البرزخ، فإن العبد يموت على ما عاش عليه. دائما يا أخوانا الله يبارك فيكم، مسألة الرؤي والأشياء هذه لا بد أن نضعها على ضابط الكتاب والسنة. ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر. أقف عند هذا الحد نظرا لما ابتلينا به في الليلة الماضية، 5 دقائق إن شاء الله ونبدأ في الدرس الثاني، وسنراعي أيضا ما حدث في الليلة الماضية. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.